أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. قال زرارة: قلت: ولم؟ فقال عليه السلام: يخاف. وأومأ بيده إلى بطنه، ثم قال عليه السلام: يا زرارة، وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول: مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول: حمل، يعني مات أبوه وهو حمل، ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر، غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة. قال زرارة: قلت: جعلت فداك، إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ فقال عليه السلام: يا زرارة، إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. مثل هذا الحديث يشير إلى العديد من الحقائق المتعلقة بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ضرورة معرفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، إذ إن معرفته صلوات الله وسلامه عليه تؤدي إلى حفظ الإنسان من أن يقع في مستنقع الضلال، في مستنقع الغواية. فإن الإنسان إذا لم يعرف حجته، كما يعبر الدعاء: فإنك إن لم تعرفني حجتك شنو؟ ضللت عن ديني. مما يعني أن واحدة من الأمور التي تعصم الإنسان من أن يقع في الضلال، من أن يقع في الانحراف بالدين، هو أن يعرف حجة الله عز وجل. المعرفة لها درجات متعددة، تبدأ بمعرفة الاسم، ومعرفة أنه الإمام الثاني عشر، كلامنا حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، معرفة اسمه ونسبه، وأنه الإمام الثاني عشر الذي جعله الله عز وجل إماما على الناس مفترض الطاعة، إلى آخر مراتب المعرفة المذكورة في هذا المجال. ومما ينفع في معرفته صلوات الله وسلامه عليه هي متابعة كلمات العلماء والمتخصصين في هذه القضية. في هذه الليلة نحاول أن نسلط الضوء أو شيء من الضوء على موقع يذكر للحجة عموما، للمعصومين صلوات الله عليهم عموما، وبضمنهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هناك عنوان يذكر في مقامات الأئمة عليهم السلام، يذكر بأنهم واسطة في الفيض، بأن لهم الولاية التكوينية والتشريعية. لا أريد أن أدخل في هذا البحث من جنبة عقائدية علمية وتفصيل الكلام في هذا المجال، هذا مجاله بحوث أخرى. أريد أن أسلط الضوء على شيء من معرفة موقع الإمام عموما، الإمام المهدي صلوات الله عليه، ونموذج البحث في التكوين والتشريع، قل في عالم التكوين وفي عالم التقنين والتشريع والتنظيم، ما هو موقعه؟ إذا تعرفنا على شيء من موقعه صلوات الله وسلامه عليه، ستنفتح عندنا عدة ملفات متعلقة بقضيته صلوات الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للدخول فيها شيء فشيء. حتى تتضح الفكرة نذكر أمورا توضيحية هي كمقدمات. الأمر الأول دعونا نسميه بأن الكمال مراتب. مشروع الإنسان في هذه الحياة، هذا الأمر ربما بين أكثر من مرة، مشروع الإنسان في هذا الحياة هو مشروع الاستكمال. والاستكمال يعني أن فقيرا يفتقد شيئا يطلب أن يسد فقره به، يطلب شيئا ليسد فقره به. هو أشبه طريقة الاستكمال أو مشروع الاستكمال هو أشبه بمن يلبس ثوبا مرقعا يبحث عن خرق من هنا وهناك ليرقع بها خرق ثوبه. مشروعنا في هذه الحياة هو مشروع الاستكمال. بدأنا في هذه الحياة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شنو؟ لا تعلمون شيئا. تبدأ حركتنا في هذا العالم حركة استكمال، حركة استجداء الكمالات. نبحث في كمال هنا وهناك، وكل كمال يغطي جزء من فقرنا الوجودي في هذه الحياة. وهذا المشروع حتى يكون مشروعا متكاملا مثمرا لابد أن نلتفت إلى جهتين مهمتين فيه. انتبه لي. الجهة الأولى أنك في أي مشروع من مشاريعك لابد أن تضع هدفا، لابد أن تضع مقصدا أنت تقصده في حركتك. في مشروعنا في هذه الحياة اللي هو مشروع الكمال، مقصدنا وهدفنا هو الكمال اللامتناهي، الكمال الذي مهما أخذت منه فإنه لا ينقص بل يزيد. يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا شنو؟ جودا وكرما، لا ينقص على العطاء. وحتى نطمئن بأن هذا الهدف موجود هو الله سبحانه وتعالى، هو مركز الكمال. فحتى يكون مشروعنا الاستكمالي يسير في الطريق الصحيح لابد أن يكون مقصدنا هو من؟ هو الله عز وجل. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن مشروع الكمال أو الاستكمال هو مشروع صعود، مشروع تسلق. وهذا المشروع عادة الصعود التسلق يحتاج إلى بذل جهد إضافي. مشروعنا مشروع التعب، مشروع النصب، وليس مشروع المشي على حديقة غناء بالورود. وكلتا هاتين الجهتين يشير إليها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح، الكدح هو العمل بتعب ونصب، مو بسهولة مو بيسر، وإنما فيه نوع من الإجهاد. هاي الصعوبة اللي احنا نواجهها في عملنا في تكاملنا. ومقصد التكامل هو من؟ إنك كادح إلى شنو الهدف؟ إلى ربك. فهدفنا إذن هو الاستكمال ومحاولة الاقتراب من بؤرة الكمال ومركز الكمال وهو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المشروع نجد أننا غير متساوين، كلنا نولد متساوين، لكن في خلال سيرنا التكاملي يبدأ واحد يسبق، واحد يلحق، واحد يتلكأ، واحد لا يسير. لاحظوا في حياتنا نجد من هو أجلكم الله، وكما يعبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من هو كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. هذا موجود لو ما موجود؟ في قبال من وصل إلى مرتبتي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا موجود وذاك موجود، وما بينهما مراتب ودرجات غير متناهية. ما بين الذي يكون كالبهيمة والذي وصل إلى أعلى مراتب الكمال درجات لا متناهية، وهذا واقع لا بد أن نلتفت إليه. هذا هو الأمر الأول. إذن مشروعنا تكامل، والتكامل راح يفرز مراتب، ونحن غير متساوين في هذه المراتب. كل واحد قد يحصل كمالات، كل ما تحصل كمال شنو؟ تصعد مرتبة. اقرأ وارقى. جيد، هذا واحد. اثنين، الكمال له آليات، له وسائل، من أهم بل من أول وسائله هو العلم. نحن نتعامل مع الواقع، حياتنا حياة واقع، حياة واقعية. أنت عندما تعطش تريد أن ترتوي، تحلم أنك شربت ماء، لو تذهب إلى الماء الخارجي الواقعي وتشربه، الحلم ما ينفعك. أنت تريد أن تصبح غنيا، هل يكفي أن تحلم أحلام يقظة بأنك صرت الرجل الأول المتمول في العالم؟ لا ينفع هذا شيء، لابد أن تذهب وتكت وتتاجر وتعمل وتجمع. نحن نتعامل مع الواقع. أنت عندما تمشي في طريق وتعلم بوجود أسد مفترس كاسر، أنت تترك هذا الطريق، تذهب تحصن نفسك بطريق وبآخر، صحيح؟ لو لم تعلم بوجود الماء، أنت في صحراء واشتد بك العطش وأوشكت على الهلاك، بحثت يمنة ويسرى لم تجد الماء، قد تموت، وربما يكون الماء تحت قدميك بمسافة 30 سنتيمتر، لمجرد أن تحفر قليل تجد الماء. ممكن لما ممكن؟ الماء موجود وأنت عطشان، لكن ما قدرت تستفيد من عنده إلا إذا حصل عندك علم بوجود الماء، صحيح؟ الأسد موجود ويفترسك، لكن لو لم تعلم بوجوده في هذا الطريق تدخل ويفترسك. فإذا علمت به تعمل إجراءات احترازية حتى تبتعد عن مواجهته. عملنا مع الواقع، وأول خطوة في تعاملنا مع الواقع هي خطوة العلم. إذا علمت يصير تعاملك مع الواقع يختلف عن تعامل ذلك الجاهل بالواقع. والعلم كلما زادت علومك، كلما اكتشفت أكثر أمور واقعية، وكلما تكاملت أكثر. لا شك أن الذي يعرف 10 واقعيات عند كمال أكثر من الذي يعرف واقعيتين فقط، والذي عنده معرفة ب100 واقعية من واقعيات هذا العالم عند كمال أكثر من الذي يملك 90 مثلا منها، وهكذا. صحيح ولا مو صحيح؟ فكل ما زاد العلم زاد اطلاعك على الواقع وزادت مرتبتك الكمالية. ونحن بالوجدان، نحن بالوجدان نقدر العارف العالم لو ما نقدر. نحن الآن نقدس ونجل الفقيه، لماذا؟ لا نسب لنا معه ولا مصلحة لنا معه، سوى أن عنده اطلاع على واقع الأحكام الشرعية أكثر من عندنا. نحن نحترم الطبيب ونقدسه نقدمه لماذا؟ لأن عنده اطلاع على واقع الأمراض وكيفية علاجها أكثر من عندنا ولذلك نحترمه. وهكذا كل تخصصات الحياة، هي تخصصات الحياة عبارة عن شنو؟ عبارة عن تخصص اختصاص، يعني شنو؟ يعني معرفة، يعني علم بجهة من جهات الواقع. فكلما زادت جهات اطلاعك على الواقع كلما زاد كمالك، كلما زاد تقديرك عند الناس، وهناك ترتب أثر آخر إن شاء الله نعرفه بالأمر الثالث. الملاحظة التي أريد أن أركز عليها هي أننا نطلب العلم بالطريق الطبيعي ونصل إلى مرتبة معينة من العلم ونحترم العلم في هذا الجانب. العلم في بعض الأحيان يصل إلى مراحل عالية جدا بحيث لا يكون مأخوذا بالطريق الطبيعي وإنما عن طريق الوحي الإلهي، والخالق لهذا العالم هو مطلع على جميع مفرداته، لوحة هو الذي رسمها فيطلع على جميع زواياها وجميع حقائقها. فإذا أعطى معرفة اللوحة الكاملة لشخص معين، هذا الشخص راح يكون عنده علم مثل علمنا لو يختلف، وهذا اللي يسموه بالعلم الوحياني أو يعبرون عنه بالعلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما. هذا علم بعد لا يؤخذ بالطريق الطبيعي وإنما بطريق الوحي، بطريق الإلقاء في الروع، بطريق النفث في الصدور، وغيره من التعبيرات الروائية. ونحن اعتقادنا الثابت والمستدل عليه في محله في علم الكلام أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان عندهم هذا النوع من العلم، كان عندهم العلم اللدني، العلم اللي ما يؤخذ بالطريق الطبيعي وإنما يؤخذ بطريق الوحي والتحديث وما شابه. أقرأ لكم بعض الروايات في هذا المجال للاستئناس. روي عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعته وهو يقول: إن لله عمودا من نور حجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. طريقة تعليم وإيصال علوم بطريقة غيبية. شنو هاي الطريقة الغيبية؟ الرواية تعبر تكني عنها بمن؟ بأنه عمود نور بين الله عز وجل وبين الإمام. هذه كناية، شنو حقيقتها ما نعرف. في رواية عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن جابر سأله عن علم العالم فقال عليه السلام: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر، انتبه، عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. كل اللوحة مكشوفة عندهم. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال: يا جابر، إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس، إلا روح القدس، فإنها لا تلهو ولا تلعب. الإنسان إذا وصل إلى هذه المرتبة العالية من العلم يصل إلى مرتبة يكون واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في الفيض. شوفوا هاي الرواية، اقرأوها. روي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال لابن مسعود، هذه الرواية موجودة في كتاب الروضة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لشاذان ابن جبرائيل القمي، اللي أو يعبر عنه ابن شاذان، في صفحة 113، قال: اعلم أن الله خلقني وعليا من نور عظمته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، إذ لا تسبيح ولا تقديس، ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرضين. شوف هذا معنى واسطة في الفيض. دينا ندخل شنو معنى واسطة في الفيض، يعني هم وسيلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في وصول الفيض الإلهي إلينا. إذا أريد أقرب لك الفكرة، تقريب مادي وخلوها فد ملاحظة عامة. التقريب المادي المثال يقرب من جهة وقد يبعد من جهات، فأنتوا لا تأخذون غير جهات، أخذوا بس هاي الجهة اللي أريد أقرب بها الفكرة. الكهرباء لما تطلع من المحطة، محطة التوليد الرئيسية، كم فولت تطلع أول ما تطلع من الكهرباء؟ إيش قد يعني ما أعرف، 12,000 فولت، 11,000 فولت، إيش قد توصل للبيت؟ 220. شنو اللي يخففها من 11,000 فولت إلى 220؟ هاي المحولة سموها واسطة في إيصال التيار الكهربائي العالي، ينطيك شنو على قد حاجتك. إذا يوصل أكثر من قدر الحاجة يصير شنو؟ خلل بالأجهزة الكهربائية. هذا تمثيل لواسطة في الفيض، فتأخذ من المصدر العظيم تنطيك شنو على قدر حاجتك. فقط أريد أقرب هذه الفكرة. لاحظوا الرواية، سخلوا هذا المثال بذهنكم، اقرأوا هذه الرواية شوفوا تفهمون هذا المعنى منها. ففتق نوري فخلق منه، من نور رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا خلق؟ فخلق منه السماوات والأرضين، وأنا والله أجل من السماوات والأرضين. وفتق نور علي عليه السلام فخلق منه العرش والكرسي، وعلي والله أفضل من العرش والكرسي. وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم، والحسن والله أفضل من اللوح والقلم. وفتق نور الحسين عليه السلام، لاحظوا الكلام مو وين، نور نور بعالم الأنوار. وفتق نور الحسين عليه السلام وخلق منه الجنان والحور العين، والحسين والله أفضل من الجنان والحور العين. فاظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف عنهم تلك الظلمة، فتكلم الله جل جلاله بكلمة واحدة فخلق من تلك الكلمة نورا وروحا، فأضاف النور إلى تلك الروح فأقامها أمام العرش، فزهرت المشارق والمغارب فهي فاطمة الزهراء، فلذلك سميت الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا الإنسان يبدأ، احنا مو قلنا شنو مشروعنا؟ تكامل، تكاملنا مع الواقع. شنو وسيلتنا للتكامل مع الواقع؟ العلم. هذا أول مركب حتى نتكامل به. العلم هذا الأمر الثالث، العلم راح يفرز لنا كمال آخر وهو القدرة. كل ما تزيد معارفك وعلومك قدراتك شنو تزيد أكثر. يقدر واحد يشرح جسم إنسان إذا ما عنده معرفة بالطب؟ تقدر تستنبط حكم شرعي إذا ما عندك معرفة بطرق وقواعد استنباط الحكم الشرعي؟ تعرف أنت تبني بيت إذا ما تعرف قواعد البناء؟ المعرفة إيش تنطيك؟ تنطيك قدرة. شوفوا أكو قوة وأكو قدرة، فلسفيا يفرقون بيناتهم. قوة يعني قوة، يعني عندك قوة على تحريك العضلات، هذه القوة موجودة عند الإنسان وموجودة عند الآلة. الآلة احنا شو نقول اتها قوة كذا حصان. الفرق شنو؟ انه هاي القوة اذا اجا وياها العلم شو تصير؟ تصير قدرة. بدون علم شو تبقى؟ تبقى بس قوة. فالآلة عندها قوة ما نقول عندها قدرة، فلسفيا هذا التعبير. الآلة شو نقول؟ نقول عندها قوة. الحصان عنده قوة، الحيوانات عندها قوة، اما الإنسان لان عنده علم شو نقول؟ يقول عنده قدرة. فالعلم شو يسوي؟ يخلي القوة يحولها إلى قدرة. يعني أكو فد قدرة تشتغل ويا العلم مو بدون علم. ولذلك الآلة قد تقطع يد صاحبها الذي صنعها، صحيح؟ لأن ما عندها علم. أما الإنسان لأن عنده علم فقدرته قوته لما يستعملها يكون هو مسؤول عليها، محاسب عليها، لا مو محاسب عليها، لأن عنده شنو؟ عنده علم. العلم ينطي قدرة، صار عندنا مركب ثاني للتكامل وهي القدرة. وهذا الأمر نستطيع أن نجده، أنه كلما زادت معارفك كلما صار عندك قدرات أكثر. وهذا اللي احنا شفناه وين؟ في الأنبياء. أنبياء عندهم معجزات لما عندهم معجزات؟ المعجزات قانون لو مو قانون؟ قانون، بس احنا من عرفه، أنا وياك من عرفه، صح؟ وقدراتهم كانت على مستوى عال. الأنبياء والأئمة عندهم من المعجزات ما يصل إلى مراتب عالية، ويستكشف من النصوص الدينية أن القدرة الخارقة إذا صح التعبير تأتي بسبب العلم. سمعانين بالاسم الأعظم نوع من أنواع العلم. الروايات تقول كل ما تحصل روايات تقسم الاسم الأعظم فد 72-73 درجة. الروايات تقول كل ما تحصل فد درجة تنطيك فد قدرات خاصة، كل درجة إلها شنو؟ إلها قدرات. خل أقرأ لكم هذه الرواية. روي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال، تبهوا لي، إن عيسى بن مريم عليهما السلام أعطي حرفين كان يعمل بهما. دول الحرفين إيش كان يسوي بهم النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه؟ يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، ينبئ الناس بما في بيوتهم. هاي حرفين عند هذه القدرة الخارقة. وأعطي موسى عليه السلام 4 أحرف، اللي كان يأمر البحر ينشق، يضرب على الصخر تنفجر منه 12، وغيرها من القدرات. وأعطي إبراهيم عليه السلام 8 أحرف. شوف انطوى علم القدرات شنو زادت لما زادت. وأعطي نوح عليه السلام 15 حرفا، وأعطي آدم عليه السلام 25 حرفا، وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا، أعطي محمد صلى الله عليه وآله 72 حرفا، وحجب عنه حرف واحد. إذا حرفين عند النبي عيسى كان يصنع بها العجائب، بهما العجائب. 72 حرف شنو؟ عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كنت عنده عند الإمام الصادق عليه السلام، فذكروا عنده سليمان وما أعطي من العلم وما أوتي من الملك، فقال لي الإمام صلوات الله عليه، وما أعطي سليمان بن داود، إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم اللي ملك بها الجن والإنس، كل يعمل له، ملك لا ينبغي لأحد من بعد، كل شنو؟ حرف واحد. وصاحبكم الذي قال الله فيه، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم كتاب وعلم الكتاب، وكان والله عند علي عليه السلام علم الكتاب. فقلت صدقت والله جعلت فداك. يعني هذا العلم اللي كان به استطاع بجزء منه، استطاع آصف ابن برخيا أن يأتي بعرش بلقيس من سبا إلى فلسطين، كان جزء من جزء من القدرات اللي كان عند نبي سليمان عليه السلام، كلها حرف واحد. عند أمير المؤمنين عليه السلام علم الكتاب كله. فالعلم شوف، ومن عنده علم الكتاب، علم الكتاب شنطة انطى قدرات، لأن آصف ابن برخيا لما قال شنو؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. شوف عنده علم، شنو أثر هذا العلم؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالعلم انطى قدرة لما انطى قدرة، وكلما زاد العلم قدرة ويا شنو تزداد، إلى أن تصل إلى مراحل علم لدني إلهي، القدرات همش تصير، تصير خارقة، تصير واسطة في الفيض. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير، وندخل إن شاء الله في محورنا، وإن كان ربما المقدمة طالت قليلا، أن الواسطة على نوعين، الواسطة في الفيض على نوعين. واسطة في التكوين، يعني في القوانين التكوينية اللي تحكم هذا العالم، اللي هي خارج قدراتنا، مثل الرزق والموت والحياة. أكو هناك وسائط، الله سبحانه وتعالى هو المميت صحيح، ولكن القرآن يقول قل يتوفاكم منه ملك الموت، يعني ملك الموت واسطة في الإماتة، وهناك واسطة في الرزق، وهناك واسطة في شنو؟ في المطر، وهناك واسطة في الإحياء، وهكذا. دول يسموهم وسائط في الفيض التكويني. وهناك وسائط في التشريع، تشريع يعني شنو؟ انت من تسمع شريعة، الشريعة مرادفها الحديث قانون، دستور، تنظيم. شريعة يعني شنو؟ يعني قوانين شغلها تنظم الحياة، لهذا يسموه شنو؟ بالقانون يسموه دستور، ما أعرف يسموه. واضح إن شاء الله؟ فهناك واسطة في التكوين وهناك واسطة في التشريع، والواسطة في التشريع يعني هو المسؤول عن تنظيم أوامرك، تنظيم حياتك اليومية، وبالتالي احنا لازم علينا ايضا شنو؟ ان نطيعه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وآله كان واحد من مهامه ان ينظم حياتنا. فاذا من هذا كله اريد الملم اللي احكيناه شنو؟ انه مشروعنا مشروع التكامل، التكامل الى وسائل، الى وسائط. من اهم وسائطه العلم، العلم يفرز ماذا؟ قدرة. علم وقدرة توصل الإنسان إلى مرحلة يصير واسطة في الفيض، تكوينا يعني في قوانين الكون الخارجة عن إرادتنا، وتشريعا يعني في عملية تنظيم حياتنا. إذا جئنا إلى مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وطبعا الكلام عن كل الحجج الإلهية، لكن لأنه في زمننا في عصرنا الحجة علينا هو من؟ هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ما هو موقعه في عالم التكوين وما هو موقعه في عالم التشريع؟ الحجة عموما، ومن عند ندخل على مدخل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. النصوص في هذا المجال كثيرة، الروايات كثيرة جدا، لا تستوعبها ندوة واحدة، لكن أنا جئت بنماذج. النصوص تقول إن للإمام الحجة، قلنا المقصود من الحجة في ندوة سابقة يعني الشخص الذي يجعله الله عز وجل حجة علينا، يشمل كل الأنبياء وكل المعصومين عليهم السلام، أن للحجة على الأرض ونحن في زمننا، حتى ما أنسى، الحجة علينا من؟ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهذا الذي هو شنو؟ أثبتته الأدلة في محلها، ذكرنا بعضها في الجلسات السابقة، أن له موقع تكويني وموقع تشريعي. أنا قلت لكم اليوم ندوتنا تبين مقامات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكنها في الحقيقة مفتاح لبحث آخر. بس حتى نوصل لذلك البحث الآخر ونشوف وين احنا نتكلم، لابد أن نذكر هذا الأمر. النصوص تقول إن للمعصوم، للحجة، مقامين، مقاما تكوينيا متعلق بالتكوين والعالم وهذا الوجود، ومقام في التشريع في تنظيم حياتنا، في دستور، في قانون يتحكم بحياة الناس وينظمها. من كل مقام أتيت بثلاثة تعبيرات. الآن دعونا نبدأ بالمقام الأول. ما هو مقام الإمام الحجة، إمامنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيما يتعلق بالتكوين، بعالم التكوين؟ إلى أثر لما إلى أثر، الروايات أكدت أن له أثرا عظيما جدا بل محوري، وعبرت عنه بتعبيرات عديدة. أذكر لكم ثلاث تعبيرات. التعبير الأول أنه لولا الإمام لساخت الأرض. الفعل ساخة بمعنى ذهب في الأرض سفلا، يعني غار في الأرض، دخل في الأرض، يعني الأرض تبتلع. شوفوا الروايات شو تقول. عن أحمد ابن عمر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، هل ظهر عن الإمام الرضا عليه السلام، هل يبقى أبو الحسن الإمام الرضا عليه السلام، هل يبقى الأرض أو هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فإنا نروي، يعني يقول له مولاي سمعت رواية، فإنا نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تبقى الأرض إلا أن يسخط الله على العباد. الأرض لابد لها من حجة، حتى لو سخط الله عز وجل على الناس أيضا لابد من وجود الحجة. قال عليه السلام: لا تبقى، إذن لساخت. لولا الحجة شنو؟ ساخت الأرض. وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي رز الأرض. رز احنا نقول الرزة يعني الشيء اللي نثبته بالأرض مثلا حتى نثبت شيء بيها يعني أوتادها وجبالها بنا بالأئمة الاثني عشر الإمام علي من ذول الأئمة الاثني عشر بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب الاثنى عشر من ولدي يعني وأنت معهم يا علي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا. ينظروا يعني شنو؟ يعني بعد الله سبحانه وتعالى ما ينتظرهم وإنما يعاجلهم. شنو معنى ساخت الأرض؟ فسر ساخت الأرض يعني غاصت في الماء وغابت، يعني إنه لو رفع الإمام صلوات الله عليه من الأرض لانتهت الحياة عليهم ولما بقي أحد عليها، أو قل كما فسر بعبارة أخرى أن لولا الحجة لساخت الأرض، هذا كناية عن هلاك البشر وفنائهم. العلامة المجلسي عبر هكذا قال لعل سوخها كناية عن تزلزلها وعدم انتظامها وتبدل أوضاعها وسائر ما يكون قبل قيام الساعة. فلولا وجود الحجة الأرض تبقى مستقرة، ممكن نعيش عليها، لو تؤدي إلى هلاك البشر. هذا دور متعلق بعالم التكوين، بالعالم كله. لولا وجود الحجة لانتهت الحياة على الأرض. هذا التعبير. طبعا الروايات كثيرة، أنا أجيب نماذج جمعتها. التعبير الثاني، تعبير الثاني أنه لولا الإمام لماجت الأرض بأهلها. عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. تعبير ما يحتاج لشرح، واضح. وعن إبراهيم ابن أبي محمود قال قال الرضا عليه السلام نحن حجج الله في خلقه وخلفاؤه في عباده وأمناؤه على سره، ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى، ونحن شهداء الله وأعلامه في بريته. اسمع، بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. من الواسطة بيننا وبين الله عز وجل بنا بأهل البيت عليهم السلام، وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة. هذه كلها أمور تكوينية متعلقة بعالم التكوين بالعالم الخارجي. ولا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف، ولو خلت يوما بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. ماجت الأرض، يقال ماج البحر موجا يعني اضطربت أمواجه، وكذلك الناس يموجون لو رفع الحجة. هذا دور تكويني، هذا تعبير ثاني. تعبير الثالث أنه بالإمام يحفظ النظام التكويني، مو بس رزق ينزل الغيث والمطر، لولا الإمام النظام الكوني كله يختل. عن علي بن الحسين عليهما السلام قال نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ثم قال عليه السلام ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم. قلت لكم الكلام وين؟ على كل الحجج. ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. هذا دخل في باب آخر. قال سليمان فقلت للصادق عليه السلام فكيف ينتفع الناس، يعني هذا كأنه الحديث الإمام تكلم معه مع أحد أصحابه اسمه سليمان، فسليمان لما وصل إلى هذه المرحلة سأل الإمام الصادق، فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ سفهمت بدينا نفتح ملف جديد. قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. فإذا في هذا المقام وبهذه التعبيرات المتعددة تبين أن الحجة وفي زمن الإمام المهدي عليه السلام إلى دور في حفظ الكون كله، بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض، الغيث المطر به نرزق. شايفين بعض تعبيرات العلماء: لولا الإمام الحجة لما رزقنا الله تعالى. صحيح، هذه الروايات تتكلم عن هذا الشيء. الخلاصة من هذه التعبيرات الثلاثة: أولا، أنه لولا وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج في عصرنا لساخت الأرض بأهلها، مما يعني أن له دورا في الحفاظ على عالم التكوين، في الحفاظ على حياتنا. أو قل بتعبير فلسفي أنه علة لحفظ العالم. نفس الشيء، هذا تعبير وهذا تعبير. لولاه لساخت الأرض بأهلها، لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله، لسقطت السماء على الأرض، إلى آخر التعبيرات التي ذكرتها الروايات. هذا أولا. ثانيا، انتبه لي، أن الحافظ للأرض من أن تسيخ بأهلها هو، اسمعني عدل، أن يكون الإمام ظاهرا بيننا، لو أن يكون الإمام موجودا وإن لم يكن ظاهرا. الأول أو الثاني؟ ثاني. وبعبارة أخرى، أن العلة في حفظ العالم هو الوجود الواقعي للإمام صلوات الله عليه، لا الوجود العلمي. يعني أنا علمت به، رأيته، ظهر لي أو لم يكن هذا الشيء متحقق، هو مدام موجود أنا شنو؟ في أمان لو مو في أمان؟ أنا في أمان. الوجود، وجود الإمام اللي عبرت عنه روايات خاف مستور غير مشهور، هو الذي يحفظ الأرض. هذا راح يفتح لنا ملف إن شاء الله، ما هي أدوار الإمام وهو غائب؟ تبين بعض أدواره مو؟ هذا اثنين. ثلاثة، علينا أيضا أن نعرف واحدة من أفضال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه علينا، وأنه به حفظنا. احنا حياتنا اليوم بسبب الإمام المهدي صلوات الله عليه. لا يجي واحد يقول مغالين، لا، كل هذا نقول بإذن الله سبحانه وتعالى. مدام بإذن الله سبحانه وتعالى فما بها مشكلة. زين، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني، المقام الثاني أن للإمام دورا في عالم التشريع. شوي خل أوضح لك مقدمة سريعة. البشر يعيشون ضمن جماعات، حياة البشر حياة اجتماعية وليست حياة وحشية. الاجتماع هذا خطوة. خطوة ثانية، أن كل البشر بطبيعتهم كل واحد يسعى لتحصيل الفوائد، المنافع له. تحصيل المنافع قد يكون على حساب أنه أنا أحصل منفعة، قد يكون على حساب خسارتك إليه. ليش؟ لأن الفرص في هذا العالم أقل بكثير من الرغبات المتاحة. ضربت لكم مثل في يوم من الأيام أنه مثلا الوزارة تنطيك فد شنو؟ فد 100 تعيين، واللي يطلبون هذا التعيين فد 1000 واحد، فالرغبات 1000 والموجود شقد؟ فرص 100. فش راح يصير؟ تنافس، راح يصير تزاحم، يؤدي في بعض الأحيان إلى تقاتل. أوخرك حتى أنا أخذ المقام، صير تنافس، تزاحم، تقاتل، احتكاك، صير مشاكل. فالناس انتبهوا إنه احنا لازم ننظم حياتنا، إذا ما ننظم حياتنا راح تصير حياة غاب، القوي يأكل الضعيف. فلازم شنو؟ ننظم حياتنا. تنظيم الحياة يحتاج لأمرين. الأمر الأول وجود القائد. قائد هذا الذي يعبر عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر. لازم أكو قائد. شنو شغله؟ يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. لابد حاكم لو ماكو حاكم، لابد من قائد لو لا زين. هذا الحاكم هذا القائد ما ممكن يميل العشيرته، يميل الأصدقاء، تصير محابات، تصير رشوة، ممكن لا ما ممكن. فوجود القائد بوحده وإن كان ينظم الحياة بمستوى من المستويات، لكن هل يوصلها إلى المثالية؟ من الذي يوصلها إلى المثالية؟ أن يكون هناك قائد وعالم قادر معصوم. المعصوم هو شنو؟ اللي أنت تطمئن معه بأنك تأخذ حقك ولا يؤخذ منك حق، ولا يؤخذ عفوا منك إلا الحق، تضمن أنه ما يصيبك باطل، لأن هذا معصوم لا يمكن رشوته ولا يحابي ويتصرف. معصوم يعني علم، يعني مكشوف له الواقع تماما. تطمئن إذا كان قائدك هو المعصوم، تطمئن لما تطمئن. إذا كان اللي ينظم حياتك هو المعصوم، أنت تطمئن لما تطمئن. ونحن نعتقد أن هذا المقام قد جعله الله عز وجل للمعصومين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، شنو؟ فاحكم بين الناس بالحق. نحن جعلناك، من اللي جعل الخليفة؟ من اللي جعل الحاكم؟ هذا باعتقادنا، الله سبحانه وتعالى. الزهراء عليه السلام في خطبتها: ففرض الله عليكم الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، إلى أن تقول: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. فنحن نعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم قادة الأمم، هم الذين ماذا ينظمون الحياة، يعني أن لهم دورا في التشريع. وهذا الأمر عبر عنه في الروايات بعدة تعبيرات، أيضا أذكر لكم ثلاث تعبيرات. التعبير الأول: لولا الإمام لما عبد الله عز وجل. لاحظوا هذا النص عن يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ تبقى؟ فقال عليه السلام: لا، إذن لا يعبد الله يا أبا يوسف. فلولا الإمام اللي بيننا الحلال والحرام يعبد الله عز وجل على الأرض؟ الرواية تقول لا، لا يعبد. لاحظ النص الآخر عن أبي إسحاق الهمداني قال: حدثني كذا أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم لا تخل الأرض من حجة لك على خلقك ظاهر أو خاف مغمور، لئلا تبطل حجتك وبيناتك. وفي رواية أخرى أنه خطب على منبر الكوفة: اللهم إنه لا بد لأرضك من حجة لك على خلقك يهديهم إلى دينك، تشريع قانون نظام، ويعلمهم علمك لئلا تبطل حجتك ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم، إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترقب إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم. اسمعني عدل، ذني نفعنا الشواهد. إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون. ذني نفعنا إن شاء الله إذا أبقانا الله عز وجل وإياكم في مستقبل الأيام. فإذن التعبير الأول: لولا الإمام لاهتدينا إلى الدين، لعبد الله؟ لا، هذا التعبير الأول. التعبير الثاني: أنه لولا الإمام لما صلحت الأرض ولما صلحت الناس. عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأرض لا تكون إلا وفيها عالم يصلحهم، ولا يصلح الناس إلا ذلك. لابد من وجود عالم، يعني إمام. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح الناس إلا بإمام، ولا تصلح الأرض إلا بذلك. هذا التعبير الثاني. التعبير الثالث: أن الإمام هو الحافظ للشريعة من الزيادة والنقصان. يعني أكو نسخة أصلية للدين، للشريعة، هي التي نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. اللي يحفظ هاي النسخة الأصلية عن التحريف، يعني عن الزيادة، عن النقصان، منه؟ الإمام. عن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لن تبقى الأرض إلا وفيها رجل منا يعرف الحق فإذا زاد الناس فيه قال قد زادوا وإذا نقصوا منه قال قد نقصوا وإذا جاءوا به صدقهم إذا جاءوا بالشيء من الدين صدقهم ولو لم يكن كذلك لم يعرف الحق من الباطل. بدت أسئلة ستجي بأذهانكم. في رواية أخرى عن إسحاق ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان فإذا جاء المسلمون بزيادة طرحها وإذا جاءوا بالنقصان أكمله لهم ولولا ذلك لاختلط على المسلمين أمرهم صير تحريف. فإذا دور الإمام وين؟ هاي التعبيرات الثلاثة في هذا المقام حفظ الشريعة تنظيم الحياة تنظيم الأمور الحفاظ على النسخة الأصلية للدين. هنا يبدأ سؤال وبه الختام. الإمام إذا كان ظاهر ومبسوط اليد خون روح لينظم لنا حياتنا يبين لنا الدين يقول هذه مو من الدين هذه من الدين هذه زيادة ذبوها هذه نقيصة كملوها. إذا كان الإمام غائب شلون كيف يكون الإمام؟ الإمام وهو غائب يكون حافظ لنظام الكون. عرفنا أن الوجود الواقعي للإمام مو الوجود العلمي هو الذي يحفظ التكوين عالم التكوين. لكن هاي التشريعات الروايات تقول شنو أكو كون إمام موجود ناس يرجعوا له يحافظ لهم على الدين لولا الإمام لظل الناس لما عبد الله عز وجل. كيف نعالج هذه الفكرة في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هذا إن شاء الله ما سيكون محور كلامنا في الندوة الآتية إذا وفقنا الله عز وجل وإياكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.